شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم:
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم ابن الحسن يا غريب يا مظلوم كربلاء، على القاسم العريس أم المكارم أشاعت بيوم العرس نصب المآتم، له الله من يوم على الدين أيومن، ولا سيما السادات من آل هاشم لقد جمعت فيه العجائب كلها كما جمعت فيه دواهي العظائم، به القاسم المغوار أبدى شجاعة من المرتضى الكرار يوم الملاحم، فقرت به عين المعالي كما بكت عليه بدمع من دم القلب. ساجمي ساجمي ولم أنسه لما هوى بعد أن هوى، ولم أنسه لما هوى بعد أن هوت ببطشته الكبرى كمات الضياغم، فما هو إلا البدر قبل تمامه، عراه خسوف من سيوف صوارم ينادي: أيا عماه أودعتك الذي إليه مصير الخال، يا خير عاصمي، فعز عليه أن يراه مقطعا، فعز عليه أن يراه مقطعا، عليه برود من دماء سواجمي، قشعوا فرشة الجاسم، لبسوا سكن حدود، هل مدلل قوميين زف يا زينب للحوم، قولوا السكنة تشوق الجبهة وتحفي التراب عن العريس اخبروها ابهامة يا اختي ينصر. وقولوا الرملة تجيني تشوف حالتها الشبه تجري دموم أمخ راسها على صفاح الخدود ظلت تنادي يا سكنايا بدلي عرسك يا ترى حسين الظهر منا انكسر والعريس راح وطلعت سكينة ولقيت جسمه موزع بالجراء وهوت فوق وهيت شماية وهو بروحه يجوب وطلعت ام تصيح يا جسام ظل مظلم البيت فتح عيونك عساني عقب عينك لا بقى ساعه معرس وساعايا فوق صدر حسين مات وظن يا ابن القمر بيت ذابح ما هو سعد السعود إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الدين حاجة الإنسان الأزلية قد يقال لماذا يحتاج الإنسان إلى الدين؟ إن كان يحتاج إلى الدين لأجل معرفة الكون ومعرفة ما حوله فإن العلوم الطبيعية والتجريبية قد أشبعت هذه الحاجة وإن كانت حاجته للدين لأجل تنظيم علاقاته الاجتماعية، فإن علم القانون يغنيه عن الدين. وإن كانت حاجته إلى الدين لأجل تحقيق التوازن النفسي، فإن الموسيقى والرياضات الروحية يمكن أن تحقق له هذا التوازن النفسي. فما هو وجه الحاجة إلى الدين إذن؟ نحن نقول بأن حاجة الإنسان إلى الدين حاجة أزلية ماسة، ولا يمكن أن يسد الدين، أن يسد مسد الدين أي شيء آخر، ولا يمكن أن يقوم مقام الدين أي شيء سواه. فالإنسان بحاجة إلى الدين حاجة ماسة دائمة. شنو هذه الحاجة للدين لتجعل الإنسان بحاجة إلى الدين؟ أتحدث عن أربع حاجات. الحاجة الأولى هي الحاجة المعرفية. شلون الحاجة المعرفية؟ هنا أمران لا بد من الالتفات إليهما. الأمر الأول هو أن الإنسان أو أن جزءا من أجزاء الإنسان التي تتكون منها ماهيته طبيعته حب الاستطلاع، بمعنى الرغبة في العلم والمعرفة. هسه حب الاستطلاع غريزة عند الإنسان كما يقول بعض علماء النفس، أو أنه حاجة من حاجات الإنسان كما يقول بعض آخر، هذا لا يهمنا. الذي يهمنا هو أن الإنسان بطبيعته محب للاستطلاع، محب للعلم، محب للمعرفة. هذا أمر أول وهو أمر واضح. الأمر الثاني هو أن هنالك أسئلة تلاحق الإنسان منذ أن تتفتح مداركه، كما تشهد بذلك أسئلة الأطفال. هنالك أسئلة تلاحق الإنسان بصورة دائمة ومستمرة، يعبرون عن هذه الأسئلة بألغاز الوجود، وقد يعبرون عنها بالأسئلة الوجودية، وقد يعبرون عنها بالأسئلة الكبرى. هذه الأسئلة التي تلاحق الإنسان ما هي؟ ثلاثة أسئلة: من أين وإلى أين ولماذا؟ ثلاثة أسئلة تلاحق الإنسان منذ من تتفتح مداركه؟ من أين؟ ما هو المبدأ لنا؟ وإلى أين؟ ما هو المنتهى؟ ولماذا؟ ما هي الحكمة؟ وما هو الهدف من وجودنا؟ هذه يعبرون عنها الغاز الوجود، يعبرون عنها الأسئلة الوجودية الكبرى. إذا فهمنا هذين الأمرين نقول من هنا تنبع حاجتنا للعلم، عفوا حاجتنا للدين. شلون؟ لأن العلم من خلال أدواته المعرفية ووسائل البحث عنده لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة، لأن هذه الأسئلة لا ترتبط باقتران رياضي ولا ترتبط بتفاعل كيميائي ولا ترتبط بمعادلة فيزيائية، وليست هنالك ظواهر لها أسباب مادية حسية حتى نخضعها للتجربة والاستقراء وأدوات البحث العلمي التجريبي، فتبقى هذه الأسئلة حائرة. لذلك أصحاب النزعة المادية العلمية يحاولون إقصاء هذه الأسئلة عن الإنسان. مثلا ريتشارد دوكينز الذي هو من المنظرين لحركة الإلحاد، عندما يسأل ما هو الهدف من وجودنا، حكمة شنو، ليش نحن موجودون، يقول هذه أسئلة فارغة. أسئلة فارغة لأنه لا يمتلك جوابا عنها، لذلك يعبر عنها أسئلة فارغة. وقد يعبرون عنها أسئلة موهومة. الفيلسوف الإنجليزي راسل يقول كل ما لا يستطيع الإنسان معرفته لا يستطيع العلم معرفته. هذه الأسئلة الإنسان لا يستطيع التعرف عليها، لذلك أيضا العلم لا يستطيع أن يجيب عنها. هذه محاولات لأجل إقصاء هذه الأسئلة، مع أن هذه الأسئلة تبقى ملحة عند كل إنسان عاقل. يعني أنت الآن لو أنت اليوم من الأيام نمت فجأة، استيقظت من نومك ووجدت نفسك داخل وسيلة نقل سريعة وياك كبار صغار رجال نساء أطفال تعرفهم لا تعرفهم، وكل شوية تشوف أشخاص يأتون يتناول لهم مجموعة من الموجودين يلقون بهم من النوافذ يتخلصون منهم. إذا هذا الإنسان عاقل سيسأل من أين وإلى أين ولماذا؟ لو رايح يبقى يطلع المنظر شي يصير؟ هو طبيعي، أسئلة فطرية، من أين وإلى أين ولماذا؟ أسألي أسئلة فطرية ملحة. نحن حالنا حال من يجد نفسه موجودا في آلة النقل السريعة هذه ويلاحظ هذا حال الحياة. نحن نعيش في هذا الكون، نرى صغارا كبارا أطفالا، فجأة وإذا بمجموعة يختفون عنا، مجموعة يأتون إلينا، طبيعي تنبعث عندنا هذه الأسئلة، من أين إلى أين لماذا؟ العلم يقف عاجزا ولا تجد جوابا عن هذه الأسئلة إلا عند الدين. لذلك نحن نحتاج إلى الدين حاجة معرفية، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الحاجة الأخلاقية. هنالك طرح يطرحه بعض الشباب، يقول بأن الأخلاق لا تحتاج إلى الدين، الأخلاق مغروسة في النفس البشرية وليس يحتاج الإنسان إلى دين لكي يكون على خلق. والدليل أنك تقع على نماذج من أشخاص لا دينيين كفار، مع ذلك تجد عندهم أخلاقا رائعة، حلماء كرماء صفات أخرى، مما يدلل على أن الأخلاق لا ترتبط بالدين لكونها من المغروسات في النفس البشرية. احنا نقول نحن بحاجة إلى الدين حاجة أخلاقية، رغم أن الأخلاق مغروسة في النفس البشرية، مع ذلك نحن نبقى بحاجة إلى الدين حاجة أخلاقية. لماذا؟ من خلال زوايا ثلاثة. الزاوية الأولى هي زاوية التشخيص. شلون يعني زاوية التشخيص؟ شوفوا إخواني، القضايا الأخلاقية قسمان، هناك قضايا أخلاقية كلية، يعني مثل القاعدة العامة، مثلا العدل حسن، قضية أخلاقية كلية عامة. هذه القضايا الأخلاقية العامة، هذا القسم، نعم هو مغروس في الذهن البشري، في النفس البشرية، لكن هناك قضايا أخلاقية جزئية. مثل شنو؟ وللذكر مثل حظ الأنثيين، هل هو عدل أم ليس بعدل؟ هذه قضية أخلاقية جزئية مو كلية، هل هو عدل أو ليس بعدل؟ الشارع المقدس يقول ماذا؟ عدل. هنا نحن نحتاج إلى الدين من أجل أن يشخص لنا القضية الأخلاقية الجزئية، هذه زاوية. الزاوية الثانية زاوية التطبيق والمحركية والباعثية. الإنسان شلون يندفع نحو القضية الأخلاقية؟ مساعدة الآخرين، الإحسان إلى الآخرين، ضبط الأعصاب. لما تكون الأخلاق لا دين معها، قد يكون الوازع للبعث نحوها ضعيفا، لكن لما يكون معها دين، هذا الدين يكون وازعا قويا لأجل تطبيقها. الخلق، قد الإنسان يتعامل وياه معاملة عادية، يتصف مثلا برذائل الأخلاق، يكون متكبر، يكون متغطرس، يكون مغرور، يكون حسود، ما يشعر بوجود مشكلة. لكن عندما يكون هنالك دين، الدين يكون وازعا يبعثه نحو الفضائل ويبعده ويجنبه الرذائل. فنحتاج إلى الدين لأجل تطبيق الأخلاق. هذه زاوية ثانية. زاوية ثالثة هي زاوية الهدف والغاية. انت تقول اشوف نماذج من غير الدينيين، انسان لا ديني ومع ذلك هو صاحب اخلاق، اقول نعم ما يخالف، لكن ما هو الهدف وما هي الغاية وراء هذا الخلق؟ إذا لم يكن هنالك دين غالبا ما تكون الأخلاق أخلاق تجارية مصلحية. شلون أخلاق تجارية؟ أنت الآن من تروح إلى واحد صاحب متجر وهذا أبو المتجر يريد يمشي عليك سلعة، شلون يمشي السلعة؟ شوف إنسان البسمة تملأ وجهه، متواضع ويتكلم معك بكل أريحية، هذا هو في حدود المحل. مجرد تتجاوز المحل وإذا الرجل شيء آخر، هو في بيته من أسوأ الناس مع عياله، من أسوأ الناس مع جيرانه، من أسوأ الناس تعاملا مع الآخرين، لكن في المحل يضطر تكون عند أخلاق تجارية حتى يروج بضاعته ويسوقها. هالنوع من الأخلاق التجارية المصلحية قد تكون عند غير الديني، يعني هو يساعد الآخرين لأجل أن يساعدوه، وهو إنما يتبرع للآخرين لأجل أنه لو احتاج يتبرع له غيره، هو يحسن المعاملة مع غيره لكي غيره أيضا يحسن معه المعاملة. ما دام ليس هنالك دين فالأخلاق يمكن أن تكون أخلاق مصلحية تجارية، لكن إذا وجد الدين، الدين يبعد الأخلاق عن كونها أخلاق تجارية، ما أقول يمنع ولكن يبعدها عن أن تكون أخلاق تجارية، لأن الديني يفترض أنه يتحلى بفضائل الأخلاق لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن نحن بحاجة إلى الدين، حاجة أخلاقية، هدف. ثلاثة، نحن بحاجة إلى الدين حاجة روحية. شلون حاجة روحية؟ شوفوا إخواني، الإنسان كما هو معلوم له بعدان، بعد الجسد والمادة وبعد الروح والمعنى، وكل واحد من هذين البعدين له حاجات. الإنسان من حيث بعد الجسد يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشراب، ومن حيث بعد الروح يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى الأمن، يحتاج إلى الإطمئنان، يحتاج إلى السكينة. ونحن عندما نقول حاجات مو معنى ذلك أن الإنسان يرغب فيها ويميل إليها، لما نقول حاجات يعني بها قوام حياته، بها استمرار حياته، مثل ما أن الإنسان ما يقدر يعيش بلا طعام ولا شراب، لا يمكن أن يعيش من غير أمن ولا حب ولا اطمئنان ولا سكينة. إذن الإنسان عند حاجات روحية مثل ما عند حاجات جسدية. زين، ما هي حاجتنا الروحية إلى الدين؟ ليش إحنا نحتاج إلى الدين حاجة روحية؟ الجواب عن هذا التساؤل اختزله القرآن في آية واحدة، وهي قوله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية من عجائب الآيات. شلون يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ مشكلة من مشاكل العصر والتي يعاني منها كثيرون، وتزداد هذه المشكلة توسعا وانتشارا في المجتمعات اللادينية، مشكلة القلق والاضطراب النفسي، اللي هي مشكلة تبعث على الكآبة وتبعث على العزلة، تبعث على الانطوائية، بل قد تنتهي بالإنسان إلى الانتحار. وإنتوا أكثر مني معرفة بحالات الانتحار وعددها في العالم ولماذا يصلون إليها. زين، القلق من وين يجي؟ وإذا جاء القلق حياة الإنسان، هل تختلف حياة الإنسان الديني عن اللاديني من هذه الزاوية أو لا تختلف؟ حتى نعرف أن نحن بحاجة إلى الدين أو لا. أنا أذكر لك الآن سريعا خمسة مناشئ للقلق، وأبين لك الفرق بين حال الديني واللاديني إزاء هذه المناشئ. المنشأ الأول: المستقبل المجهول. الآن أنت بصحة وعافية وفي حالة من الرخاء الاقتصادي، بس ما تدري في مستقبل الأيام هذه الصحة تبقى على ما هي عليه، أو يباغتك مرض يسلبك هذه الصحة والعافية، يباغتك ظرف يسلبك هذه الحالة من الرخاء الاقتصادي والمادي. هنا الإنسان الديني يختلف عن الإنسان اللاديني. الإنسان اللاديني يرى أن المستقبل مجهول، يبعث ذلك عنده حالة من القلق لأن ما يدري شو يصير، ولكن الديني يؤمن بوجود إله لطيف حكيم لا يختار له إلا ما فيه صلاحه، لذلك هو فوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه، فهو في راحة من هذه الناحية، لا يبعثه ذلك على القلق. هذا منشأ. المنشأ الثاني: التاريخ الأسود. عندما يبتلى إنسان بتاريخ أسود، يقدم على جريمة قتل، يقدم على جريمة اغتصاب، يقدم على جريمة سرقة، يقدم على جريمة اعتداء على الآخرين، على أموالهم، على أنفسهم، هذا يبعث عنده حالة القلق والاضطراب النفسي، ويظل يعيش الآثار السيئة. لكن إذا كان يؤمن بوجود إله غفور تواب يقبل منه التوبة ويغفر له ذنبه، فإن هذا القلق ماذا؟ يتبدد. إن الله يغفر الذنوب جميعا، صير عند حالة من السكينة والإطمئنان، بخلاف الديني لا ديني فإنه يبقى يعالج الآثار السيئة لذلك التاريخ. هذا اثنين. ثلاثة، الحوادث والكوارث الطبيعية. لما الإنسان يعيش في بلد ويدهم هذا البلد مرض ما، لو كارثة من الكوارث الطبيعية، الإنسان إذا كان لا ديني يضعف أمام هذه الكوارث، لكن إذا كان يؤمن بوجود إله قادر مدبر قوي هو أقوى من هذه الكوارث وألطف بعباده، فإنه يعيش حالة من الاطمئنان والسكينة. أكتفي بهذه المناشئ الثلاثة. إذن نحن إذا قايسنا بين الديني وبين اللاديني على ضوء مناشئ القلق، نجد أننا بحاجة إلى ماذا؟ إلى الدين من أجل السكينة والإطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية فيها لفتتان إخواني لا يفوتني أن أتحدث عنهما قبل الخروج عن الحاجة الثالثة. اللفتة الأولى الجميلة في الآية هي لفتة الحصر. شوف الآية شنو قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا عندنا فعل تطمئن، فعل فاعله القلوب. الفعل يكون له متعلق تطمئن القلوب. زين، تطمئن القلوب بماذا؟ بذكر الله. المفروض تركيب الآية شلون يصير؟ ألا تطمئن القلوب بما؟ بذكر الله. متعلق الفعل يذكر بعد الفعل، لكن الآية سوت ذكرت متعلق الفعل قبل الفعل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا شيء فيه حسب قوانين اللغة العربية هذا يفيد الحصر. لما المتكلم يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم، هذا بحسب قوانين اللغة العربية يفيد الحصر. يعني القرآن شو يريد يقول؟ يريد يقول بأن طريق الإطمئنان والسكينة النفسية والاتزان النفسي منحصر بماذا؟ بذكر الله. بعد يجي واحد يقول الموسيقى طريق للاتزان النفسي، هذا خلاف الآية. يقول الرياضات الروحية المخترعة طريق للاتزان النفسي، هذا خلاف الحصر في الآية. الآية حصرت الاطمئنان والسكينة في ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه لفتة جميلة في الآية. اللفتة الثانية، الآية ذكرت القلوب بصيغة الجمع المحلى بالألف واللام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، جمع محلى بالألف واللام. علماء اللغة العربية وعلماء الأصول شي يقولون؟ يقولون الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم. يعني الآية من قالت القلوب تتحدث عن نوع من القلوب، لو عن جميع القلوب، تتحدث عن جميع القلوب. كل قلب في العالم علاجه الروحي فقط وفقط هو ذكر الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله سبحانه وتعالى طريق الاطمئنان والسكينة، هو عبارة عن ذكر الله. إذن نحن بحاجة إلى الدين، حاجة ماذا؟ روحية. فإذن نحن بحاجة إلى الدين حاجة معرفية واحد، حاجة أخلاقية اثنين، حاجة روحية ثلاثة، حاجة قانونية أربعة. ليش إحنا بحاجة إلى الدين حاجة قانونية؟ الإنسان إخواني مثل ما هو معلوم عندكم اجتماعي بطبعه، مدني بطبعه، يميل إلى المدنية وتكوين العلاقات مع من حوله ومع ما حوله. لذلك الإنسان بحاجة ماسة إلى وجود قانون لينظم هذه العلاقات وليضبطها ضبطا دقيقا. زين، انت تجي تقول خب انا اتفق معك في ان الانسان يحتاج الى قانون، لكن انت الديني تقول لابد يكون القانون قانون ديني. خب احنا نقول لا، مو لازم يكون قانون ديني، يكفي أن يكون هنالك قانون ولو كان هذا القانون قانونا وضعيا وضعه البشر، يتحقق الهدف تنتظم العلاقات. نقول لا، ما يكفي القانون الوضعي. ليش ما يكفي؟ طبعا هذا لعدة أمور ما عندي مجال أبينها، أبين أمرا واحد. ليش ما يكفي القانون الوضعي عن القانون الديني؟ هذا الأمر الذي نريد بيانه هو أن القانون مهما كان قانونا قويا، يعني افترض أقوى قانون في العالم، لا يمكن أن يكون فاعلا إلا مع ضمان التنفيذ. أي قانون من غير ضمان تنفيذ لا يفيد شيئا. زين، نجي إلى ضمانات التنفيذ. ضمانات التنفيذ على نوعين، عندنا ضمانات تنفيذ وضعية، غرامات، سجن، محاسبة، ضرائب، غرامات، ضمانات تنفيذ وضعية وضعها البشر. وعندنا ضمانات تنفيذ داخلية. ضمانات تنفيذ داخلية يعني هي نابعة من الشعور الداخلي بالمسؤولية. أي النوعين هو الذي يجدي لتنفيذ القانون؟ ضمانات التنفيذ الوضعية تجدي، لكن متى تجدي؟ مع وجود رقابة. إذا أكو رقابة عليه، إذا قطع الإشارة فإنه تؤخذ منه غرامة كذا، هو مستعد يتوقف يحترم نفسه يوقف عند الإشارة ما يقطع. لكن إذا رقابة ما موجودة، ما أكو شيء يمنعه من قطع الإشارة، يقطعها ويروح في أمان الله. لكن ضمانات التنفيذ إذا كانت داخلية تجعله هو يعيش رقابة ماذا؟ على نفسه رقابة ذاتية، حتى لو لم يكن هنالك رقيب هو نفسه رقيب على نفسه. زين، دي ضمانات التنفيذ الداخلية من وين تجي؟ ليست إلا من جهة الدين. عندما يضخ في نفس الإنسان التقوى والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، هو بنفسه يحاسب نفسه، فلا يقدم على ارتكاب مخالفة القانون. ضمان تنفيذ داخلي. أنا ما أقول ضمان التنفيذ الوضعي لا يفيد، يفيد، لكن أقول يفيد في حالات محدودة، بينما الضمان التنفيذ الداخلي يفيد في حدود أوسع وأكبر، وهذا لا يكون إلا من جهة الدين. إذن نحن بحاجة إلى الدين، حاجة قانونية أيضا. نحن بحاجة إلى الدين ليضخ فينا القيم، ليضخ فينا المبادئ. الدين يضخ قيما ومبادئ في النفس البشرية تحفزها تحركها. الموت بين يديك أحلى من العسل أبا. شنو المحفز الذي أوجد عنده هذه الروح التضحوية الفدائية 13 سنة؟ ما الذي حفز؟ ما الذي حرك؟ الدين الذي يغمر وجوده. الدين يضخ القيم، يضخ المبادئ، يضخ المحفزات. أحلى من العسل بين يديك أبا. قال بني أنت البقية من أخي الحسن. وأنت الريحانة التي أشمها. فارجع بني لكي تبقى مع النساء والأطفال. رجع قال فتذكر عودة قد كتبها له والده الإمام الحسن. وقايل لبني قاسم إذا نزل بك هم أو غم افتح هذه العودة. الله الله، إش قد من توفى الحسن إلى يوم كربلاء، طول هالمدة القاسم ما فكر يفتح العود. لماذا؟ لأنه لم ينزل بساحته هم ولا غم. أكو واحد يعيش في جنة الحسين وصير عنده هم أو غم؟ حاشا والله. بس يوم وصلوا كربلاء نزل الهم عليهم. اتذكرها فتحها. وإذا فيها بني قاسم إذا نزلتم أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين فريدا وحيدا فلا تقصر في نصرته. استبشر القاسم فرح، إجا للحسين. أبا عبد الله، إن أبي الحسن يأمرني بنصرتك. يأمرك بنصرتي شلون؟ أخذ العودة أعطاها وياها، قرأها، تحركت عبرته. سالت دموعه. هو ويش اتذكر؟ انا ما ادري. الحسن مظلوم حيا وميتا، شتذكر الحسين ذيك اللحظة؟ أنا ما أدري. بكى قال: بني قاسم أنا بعد عندي وصية. ما الوصية؟ قال: أخي زينب، هل أجد عندك ثيابا جديدة؟ ثياب جديدة في حر، ثياب جديدة بكربلاء، ما عدنا ثياب جديدة، علي بصندوق أخي الحسن المسموم. جابت الصندوق، انتوا اللي على يميني ما أسمع منكم صرخة، انتوا شباب والليلة حق الشباب على الشباب، ترى هذا يتيم الحسن، فتحوا الصندوق، أخرج قباء الحسن، عمامة الحسن، رداء الحسن، وألبس القاسم، فكأن الحسن قد بعث من قبره، الشمائل شمائله، المهابة مهابته، من شافت رمل المنظر ارتاع قلبها. أبو علي ش عندك؟ ش مسوي؟ قال: عندي وصية من أخي الحسن أن أزوج القاسم على زوجته المسمات له. ومتى تريد تزوج أبو علي؟ قال: الآن. قالت: يا حسين، وخر عرس جاسم للمدينة حتى هلي حضره ويسووا لزينة، يحضروا زواجه وفي زفاف حيطينا، محلى الأهل حول الولد قاموا يزفوا. قالها: يا رملة، إن شاء الله الجاسم عرسه، واخضب كفوفه وبيدي المعرس ألبسه، ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه. اي والله ماكو جنس ابو علي، الى اليوم هالعرس ما صار مثيل له، ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنس، طول الدهر شايع بكل محفل يذكرون. يلا مستعد اقول: وبعمل وليمه ليا رملة تعجب الناس، وبذبح ذبايح مثل اخويا البطل. الله الله، شلون عرس هذا ابو علي؟ وبعمل وليمه ليا رملة تعجب الناس، وبذبح ذبايح مثل اخويا، وبخضب كفوفه يا حزينه من دم الر، وبعلق ثريا وجملة النسوة يزفون. ترى ما عند رجال يزفون عريس حنو، مبارك بعرس اليوم يا حسن، يا بارك له بارك له، مبارك بعر والله، ودنا مولانا الليلة نقعد على قبرك بالبقي، نشغل شموع الزينة على قبرك، ونقدم لك التهاني والتباريك، ونقول على قبرك مبارك بعرس. الخضاب صار دموع من كفة وبتون، يلا يلا دينها ضيابه، مرحبا مرحبا. هذا ما هو نسوى يزف كبش الكاتب أبو فاضل كبش الكاتب زف مهجة المسمو قبل أن يذبحون أدخله على زوجته المسمات له، فبينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر، فقام القاسم مناديا لبيك وإحنا نصرخ وياه بصوت واحد لبيك. أقبل إلى عمه يطلب الرخصة، نادى الحسين يا زينب يا سكينة يا رملة قمنا لوداع الشباب، صاح يا زينب يا رملة ويا سكينة ويا ربا كل من تنادي بصرخة وداعت الله يا الله أحطنا به وهن ينادين وقاسما عظم الله أجوركم. ودع عمه الحسين وخرج إلى المعركة راجلا، قتل من القوم مقتلة عظيمة، قيل إنهم 35 وقيل أكثر من ذلك، قتلهم هذا الغلام بسيفه آجركم الله. فبينما هو يقاتل وإذا به قد انقطع شسع نعله، يا زهراء يا أمير المؤمنين انحنى الشباب لإصلاحه، فأقبل الأزدي يا علي يا علي شاهرا سيفا فاتحا باعا وضرب الشباب على راس. الله أكبر، يلا كبر وياي. الله شباب هو قاسم. يا علي سقط الشباب على الأرض مناديا عم حسين أدركني أدركني، الله يساعد قلبك يا مصيبة يحملها أبو علي. خرج الحسين من الخيمة أقبل ناحية الشباب المعذرة الشيعة، وإذا بالأعداء قد احتوشوا القاسم. يا علي يا علي، أراد الحسين أن يفرقهم المعذرة أقول، فرجعوا بخيولهم وداسوا على جسد الشبح. وصل إليه الحسين رآه وقد تهشمت عظامه وقسم السيف هامته، نادى بني قاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته، هذا يوم انتو أنصارها ما تتحملوا تسمعوا هالكلمة، هذا يوم قلّ أرواحنا لك الفداء يا عبد الله. هذا يوم قل ناصر وكثر واتر، وحمل الشباب على صدر حميد بن مسلم يقول رأينا رجلي الشباب تخطان في الأرض، قلنا أهو طول في القاسم أم هو قصر في الحسين؟ اعذرني شيعي أقول. يقول دققنا النظر وإذا الحسين قد انحنى ظهره، حسين حسين. وجاب ومدد ما بين خوته، زينب واقفة عند باب الخيمة. هاي الرواية أسألك الدعاء، هالرواية على شرف هذا الشباب، على شرف هذا اليتيم. زينب واقفة يم باب الخيمة تنتظر الحسين يرجع، شافت الحسين رجع دخل داخل الخيمة لكن ما خرج من الخيمة. ارتاع قلبها لأبي عبد الله. هنا 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 المصيبة، اسمع. فدخلت زينب داخل الخيمة صارت تبحث عن الحسين يمينا شمالا فلم تجد له أثرا. يا ابن والدي يا حبيب قلبي وينك أبو علي وينك؟ صارت تتخطى القتلى، جاءت وإذا الأكبر وإذا الحسين قد جعل الأكبر ناحية والقاسم ناحية، وتمدد بين الشباب وهو ينادي آه. حسين جاب ومدد ما بين اخوته، بيشاعدهم يا والي وبس ما سمع عن النسوة. الصار اجت امه تصيح الله.
انتهى شبكة نفحات.